بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط 14.
يعني أنه عال بالنسبة إلى هذا الإمام فقط بقطع النظر عن من وراءه، مثل أن أروي هذا الحديث من طريق شعبة وبيني وبينه 3 جهات، وأرويه من طريق آخر إلى شعبة بيني وبينه 4 جهات، فهنا نسميه علوا نسبيا، نسميه علوا نسبيا، أليس كذلك؟ طيب، لو فرض أني رويت الحديث من غير طريق شعبة بعدد أقل، فما زال العلو النسبي في الطريق الأول باقيا، وإن كان الثاني يكون بالنسبة للعلو المطلق أعلى منه. والله انتهى الوقت.
المؤلف رحمه الله تعالى: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد، هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف، وهو ما انتهى إلى.
لماذا سميناه مرفوعا؟ لارتفاع رتبته بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. نعم، والارتفاع رتبته بكونه حجة. نعم.
والثاني الموقوف، وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو ما ينتهي إلى التابعي ومن دون.
هذا ما يمكن أن نعلل، لأن نقول هذا مجرد اصطلاح، اصطلح المحدثون على أن يسموا ما انتهى إلى الصحابي موقوفا وما انتهى إلى التابعي مقطوعا. هنا
ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعده.
طيب، نحن زدنا قيدا لا بد منه في ما انتهى إلى الصحابة، فما هذا القيد؟ أحسن، أن لا يكون له حكم الرفع، يعني ما انتهى إلى الصحابي ولم يكن له ولم يثبت له حكم الرفع، فإن ثبت له حكم الرفع فهو مرفوع كما سبق. نعم.
ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى
التابعي.
أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعة. وإن شئت قلت موقوف على فلان، فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. ويقال للآخرين، أي الموقوف والمقطوع، الأثر والمسند في قول أهل الحديث. ويقال للأخيرين، أي الموقوف والمقطوع.
ليش بالرفع؟ أي تفسيرية، فيكون ما بعدها تابعا لما قبلها. فنقول للأخيرين أي
الموقوف
من الموقوف.
نعم. ويقال للأخيرين، أي الموقوف والمقطوع، الأثر والمسند في قول أهل الحديث.
الأثر انتهى الكلام. يقال للأخيرين الأثر، يعني الموقوف يسمى أثرا والمقطوع يسمى أثرا. وذكرنا أنه إذا قيد الأثر تقيد بما قيد به، فإذا قيل في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا، وإذا قيل في الأثر عن الصحابي صار موقوفا، وإذا قيل في الأثر عن التابعي صار مقطوعا. نعم.
والمحمل في قول أهل الحديث هذا حديث
مسند ومرفوع
صحابي بسند ظاهره الصحابي، فقول مرفوع كلب وقول صحابي كالفصل يخرج به ما رفع التابعي فإنه مرسل أو من دونه فإنه معمر أو معلق، وقوله ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الاتصال،
ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخفى.
شوف كلام المعلق فيه نظر، يقول رحمه الله وقول ظاهر الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، واضح؟ ها؟ طيب وما حقيقة الاتصال؟ ها؟ يدخل من باب أول. طيب وما تبين فيه الانقطاع، حقيقة الانقطاع لا يدخل من باب أول. وما فيه الاحتمال؟ يدخل، هذا ما يدخل الواحد، يعتبر هذا وهما من المؤلف، يعني ما في الشرح لا يوافق ما في المتن، لأن ما فيه الاحتمال ليس بمسند، لأن نقول إنه يقول ظاهره الاتصال. فالأحوال خمس: ما حقيقته الانقطاع، وما حقيقته الاتصال، وما ظاهره الانقطاع، وما ظاهره الاتصال، وما هو موضع احتمال. أليس كذلك؟ ما هو المسند الذي حقيقته الاتصال والذي ظاهره الاتصال؟ أما ما ظاهره الانقطاع أو حقيقته الانقطاع أو كان محتملا، فإن ظاهر كلامه في المتن أنه ليس المسند، وهو كذلك. نعم.
وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال: المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر.
طيب إذن هنا قول ثاني للتعريف للمسند، أن المسند هو المتصل، وكأن قائل هذا القول كأنه يرمي إلى المعنى اللغوي، لأن ذكرنا أن المعنى اللغوي المسند إيش؟ ما أسند إلى قائل ومن حدث به. فكأن هذا القول الذي ذهب إلى الخطيب رحمه الله يرمي إلى المعنى اللغوي، ونحن يجب أن نعرف الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هنا يظهر. نعم.
لكن قال إن ذلك قد يأتي.
وأبعد ابن عبد البر.
وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند المرفوع ولم يتعرض لإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به.
صح. إذا يعتبر هذا القول لاغيا، قول ابن عبد البر إن المسند هو المرفوع لا ينبغي أن يفكى خلافا، لأنه لا قائل به، فيكون مخالفا لإيش؟ للإجماع. فصار التعريف عندنا في المسند على وجهين: الوجه الأول ما عرفه به المؤلف وهو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، والثاني ما عرفه به الخطيب أن المسند هو المتصل، ولكن نقول الذي عليه الأكثر ما عرفه به المؤلف. وأما تعريف الخطيب فإنه يرمي إلى أن المسند في اللغة كذلك. نعم.
فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي.
هذا من الغرائب أن المؤلف أثقل التمثيل بأحمد بن حنبل. ها؟ ولا لا؟
نعم.
إيه؟ يعني الإمام أحمد أجل من هؤلاء في الحديث. نعم؟ أي نعم؟ سبحان الله. ها؟ معلوم من المثال، لكن ينبغي أن يمثل بأبرز ما يكون من الظهور. لكن جل من لا يثنى. أقول جل من لا يثنى. نعم.
فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق.
العلو المطلق.
فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعه فهو كالعدم.
الواقع أنه إذا اجتمع مع قلة العدد العدالة والثقة وصحة السند كان عاليا علو صفة وعلو عدد، لأن العلو نوعان علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة أن يكون الرواة أكثر إتقانا وحفظا وضبطا، وعلو العدد أن يكون السند أقل عددا من السند الآخر. فإذا اجتمع في هذا السنة قلة الرجال وقوتهم في الرواية صار كما قال المؤلف غاية في العلو، لأنه جمع بين علو الصفة وعلو إيش العدد. أين
الثاني؟ العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. وإنما كان العلو
صحيح، يعني كثير من المتأخرين صاروا يعتنون بهذا العلو، كل واحد منهم يذهب إلى الإمام ليحدثه بالحديث ويغفل عما هو أهم من طلب الحديث. تجد مثلا يرد له الحديث عن طريق مالك، وبينه وبين مالك رجلان، فيذهب إلى مالك في أقصى مكان لئلا يكون بينه وبين مالك أحد. إذا لم يكن بينه وبين مالك أحد صار السند عالي، مع أنه لو بقي في بلده وتلقى الحديث من أهله لكان أفيد له وأهم من أن يطلب علو السند في حديث يتلقاه من الشيخ الصفة العلية. وهذا نظير ما يفعله بعض الناس الآن من العناية التامة بالتجويد مع إهمالهم لمعاني القرآن وفوائده واستنباطهم منه. فتجد هذا الإنسان إماما في التجويد، لكنه في العربية والبلاغة والتفسير ضعيف جدا. ولهذا انتقد الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي، انتقد من هذه السبيل وقال كيف يذهبون إلى إتقان لفظ القرآن مع قفتهم عن معاني. هؤلاء الذين اشتغلوا بعلو الإسناد وغفلوا عن تلقي الأحاديث وجمعها ولو طالت بالطرق، هؤلاء في الحقيقة أشبه من اشتغل بعمارة قصر وهدم من أجله مصرا. نعم.
طيب هذا حلو مطلق حلو نسبي.
نعم.
ذهب إلى الإمام مالك والإمام أحمد وأخذ
من كان قلّ
العدد بين
الرسول
صلى الله عليه وسلم
وأخذ
من الإمام مباشر.
إيه. لا أحيانا يكون هناك طريق آخر، أحيانا يكون هناك طريق آخر أقل منه، أقل منه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. مثل لو كان بينه وبين الإمام رجلا، وبين الإمام وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة، فالطريق كم؟ سبعة، رجلان قبل الإمام والإمام وأربعة بعد. لكنه يروي هذا الحديث من طريق ليس في هذا الإمام خمسة رجال، صار في هذا علو مطلق الطريق الثاني، وذاك فيه علو نسبي. فالطريق الأول أعلى من الثاني نسبيا، وهذا أعلى منه حقيقة، يعني علو مطلقا.
يمكن لا
إيه؟ نعم. أما لو رأوه من طريقين، أحدهما من طريق الإمام بواسطة، والثاني من طريق بغير واسطة، اجتمعت الثانية العلو النسبي والعلو المطلق. إيه؟
وإنما
كان اللي ما أستعلي تنبه كم هنا
علو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة، إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوثائق وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت. فإن كان في النزول
واضح الآن، يعني إذا قال قائل أيما أقرب للصحة النزول أو العلو؟ الجواب العلو لا شك. كيف ذلك؟ لأن كل راو يجوز عليه الخطأ، فإذا كان الرواة ثلاثة خطأ من كم؟ من ثلاثة أو، وإذا كانوا أربعة جاز الخطأ من أربعة، وإذا كانوا خمسة جاز من خمسة، وهكذا كلما كثر العدد كثر احتمال الخطأ، أليس كذلك؟ فلهذا نقول إن العالية أقرب إلى الصحة من الناجح. هنا هذا هو الحل، إذا عدنا بناخذ حقنا اللي نشوف. نعم.
فإن كان في النزول مزية ليست في العلو،
مزية.
فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما مرة
واضح، وهذا العلو يسمى الثاني، يسمى علو صفة، علو صفة. أنا أروي هذا الحديث من طريقين، أحدهما بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عشرة رجال، والثاني بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه خمسة عشر رجلا. أيهم العالي؟ الأول عشر. لكن هؤلاء الخمسة أئمة مبرزون في الحفظ والثقة والفقه، وأولئك قوم تمشي حالهم، والاتصال بينهم أيضا ليس بذاك القول. أما الطريقة الأخرى كل واحد منهم يقول سمعت فلانا أو حدثني فلان، والطريقة الثانية التي هي أقل عددا يقول قال فلان عن فلان أن فلان قال، أعرفهم الآن. فهنا النازل اللي هو 15 رجلا يكون أقوى وأولى من العالي. وعلى هذا فإذا أردت أن أسوق الحديث بسنده، فهل الأولى لي أن أسوقه بالسند الأول العشرة أو بالسند الثاني الخمسة عشر؟ بالسند الثاني. وهذه الفائدة، هذه الفائدة، يعني أنه يترتب على قولنا هذا أولى أنني عندما أسوق الحديث وأحدث به غيري، فهل أسوقه من طريق السند العشرة أو من طريق السند الخمسة عشرة؟ نقول من طريق السند الخمسة عشرة، السند الخمسة عشرة، لأن هذا أقوى. طيب إذا تساوى السندان في الأوثقية والحفظ وأحدهما أقل عددا، فما هو الأولى أن أسوقه بالأقل عددا أو بالأكثر؟
بالأقل.
بلا قد عدله عشان يكون أعلى لأجل يكون أعلى. فانتبهوا لهذه المسألة. إذن لنا فائدة من العلو من معرفة العلو والنزول، غير فائدة أن ذلك أقرب للصحة وأبعد. ما هي الفائدة؟ أنني عندما أحدث بالحديث بالسنة وش أختار؟ أختار الأعلى، أختار الأعلى، إما بالعدد إن تساوى الإسناد في الثقة، أو بالصفة إن لم تساوى بالعدد. وكلام المؤلف صريح في أنه إذا تعارض العلوان العددي والوصفي فإن نقدم الوصف، يعني هذا هو المهم الذي تقوى به الأحاديث أو تضعف. أما العدد فقد يكون ناقصا، ولكن كلهم فيهم من طعن فيه، فيهم من جرح، اتصال السند فيهم غير ظاهر وما أشبه ذلك. نعم.
وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
الله أكبر، غريب بعض العلماء آراءهم، يقول النزول أحسن، أصدق طريق النزول، حدد طريق الناس. ليش؟ قال علشان اللي يبحث في الرجال يكون أعظم أجر. لماذا؟ للمشقة، لأنه بدل من أن يبحث عن 10 يبي يبحث عن 15، يكون هذا أعظم أجر. سبحان الله، حنا الآن نتكلم عن صحة الحديث من ضعفه، ولا عن التعب في الوصول إلى الحكم عليه بالصحة والضعف؟ نبحث بالأول عن صحة الحديث من ضعفه، ما هو عن طريق العمل الموصل إلى الحكم بالصحة والضعف. وما هذا القول إلا شبيه في قول من يقول من أهل الكلام إن الله سبحانه وتعالى جعل نصوص الصفات يراد بها غير الظاهر، عندهم من نصوص الصفات لا يراد ظاهرها. قالوا ليش الله ما بين المراد ولا جعل الظاهر غير المراد؟ قالوا لأجل أن يزداد أجر الناس بالبحث عن المراد، بالبحث عن المراد. مثلا قالوا المراد باليد القوة، لماذا ما قال في القوة؟ لما خلقته بقوتي من الأصل. المراد بلد النعمة بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، لماذا لم يقل بل نعمتاه من الأصل؟ قال هذا، لم يقل هذا وقال الثاني، من أجل أن يبحث الناس عن المراد فيكون لهم أجر بتعبهم. سبحان الله، تلبيس. عندما يسمع الإنسان الساذج يقول والله هذا صحيح، الله حكيم، جعل النصوص في الصفات نصوصا معماتا والغازا، نعم، علشان نفعل. انا عندما اعطيكم مساله واضحه وعلى طول تفهمونها، جاءكم زاد مطبوخ ولا لا؟ لكن لو اجيب مثل لغز قامت افخاركم تدور، تاصلت ترى مره وتاصلت ثريا مره اخرى، تاصل القطب الجنوبي مره وقطب الشمالي مره ثانيه، نعم، وتتعبون ولا لا؟ يستنفذ عمل المخ نصف الدم. هم يقولون هكذا، جعل الله عز وجل نصوص الصفات لا يراد بها ظاهرها، وإنما يراد بها معنى آخر من أجل أن يتعب الناس في الوصول إلى المعنى المراد. هؤلاء الذين قالوا إن الناس الأحسن مثله تماما، قال سوق الحديث بالسند النازل لا تسوق بالسند العالي، علشان اللي يقرأ السند يتعب في البحث عن الرواة، بدل ما يطالع مثلا التهذيب أو تقريب التهذيب وما أشبه ذلك، يطالع كل كتب الرجال عشان يعرف الرواة هل هم ثقات أو لا، وهل السند متصل ولا غير متصل. إذن يا أخي شغل الناس، كلهم يشتغلون يحصلون أجر. طيب لو يكون عندك سند طويل وسند قصير نص، وش تختار؟ على رأيهم اختار الطويل، وعلى القول الراجح الذي لا شك فيه اختار القصير ما لم يتميز الطويل بعلو صفة، فإن تميز بعلو صفة أخذت بالطويل. نعم. لا يكون مستثنى إلا إذا كان معروفا بالتدريس. أي هذا مثل الخطر. نعم يعني ظاهر الاتصال، ظاهر الاتصال. الناجح على رأيه يقولون السند النازل أولى، السند النازل أولى لمشق للأجر الحاصل بالمشقة عن البحث عن الرواة. ما في شك، بل هو الواجب، الواجب على من عنده حديث بسندين عالي ونازل أن يسوقه بالسند العالي، هذا الواجب، لأن السند العالي أقرب إلى الصحة. فأنت إذا نزلته بالسند النازل ضعف جانبه من حيث الصحة. وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، هذه موافقة تسمى موافقة لأنك وصلت إلى شيخ أحد المصنفين فوافقته في شيخ. واضح؟ واضح؟ الصواب لا. مثل هذا الحديث مثل رواه البخاري بينه وبين الرسول فيه أربعة، إذا رويته من طريق البخاري كم يكون بينه وبين الرسول؟ خمسة، يكون بينه وبين الرسول خمسة، صح ولا لا؟ طيب إذا رويته من شيخ البخاري صرت مساويا للبخاري، صرت مساويا للبخاري بيني وبينه أربعة. فسندي في هذا الحديث إن رويته من طريق البخاري صار نازلا، ومن طريق شيخه صار عاليا، هذا العلو مساو للإمام المصنف عند البخاري. فلهذا سمي موافقة لأني وافقت البخاري في شيخه وسويته في الإسناد. طيب وفيه أيضا البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه من غير طريق، يسمى بدلا. روايت الحديث من طريق البخاري، روايت الحديث من طريق البخاري، البخاري بينه وبين الرسول كم؟ أربعة، يكون بينه وبين الرسول الآن خمسة. إذا رويت من طريق شيخه صار أربعة ووافقت البخاري في شيخه. إذا رويته من طريق آخر من غير طريق البخاري ووافقت البخاري في شيخ شيخه، صار ثلاثة إن رويته عن شيخ شيخه، وإن رويته عن رجل عن شيخ شيخه صار أربعة، ويسمى هذا البدل. البدل ليش؟ لأنني جعلت بدلا عن شيخ البخاري، جعلت بدلا عن شيخ البخاري، بدل ما أروي مثلا عن البخاري عن شيخ إلى آخره أو عن شيخ البخاري إلى آخر السند، رويت عن فلان عن شيخ شيخ البخاري، فوقع شيخي بدلا عن شيخ البخاري. نعم. هذا كما علمتم اختلاف محض اصطلحوا على أن يسموا هذا بدلا وسموا الأول موافقة. طيب أيضا فيه المساواة وهي استواء عدل الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، يعني ولا يرويه من طريق، ما أرويه من طريق، بدل ما أروي الحديث من طريق البخاري أرويه من طريق آخر، ولكن عدد الرجال فيه يساوي عدد رجال البخاري، يسمون هذه المساواة. ليش؟ لأن ما فيها موافقة، ما وافق البخاري في شيخه ولا بدء مبادلة، ما جعلته بديلا عن شيخ البخاري، لأن سندي الآن منفصل، مو يمكن يكون منفصل، يمكن. ابن عباس مثل حدث به رجلين، والرجلان كل واحد حدث من طريق، كم صار للطريق الحديث الآن؟ طريقان مستقلان. فأنا رويت الحديث من طريق آخر مستقل لا من طريق البخاري، لكن بيني وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يسمون هذا مساواة، لأنني ساويت البخاري في عدد رجال إيش؟ في عدد رجال الإسناد، في عدد رجال الإسناد. لو رويت هذا الحديث من طريق البخاري صار فيه زيادة ولا لا؟ صار فيه وهو البخاري، ولهذا صار هذا القسم من العلو. طيب، يقول وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. طيب، البخاري روى حديث بينه وبين الرسول أربعة، وأنا رويته من طريق آخر بيني وبين الرسول أربعة، سويت البخاري. إذا رويته من الطريق الآخر بيني وبين الرسول خمسة نسميه مصافحة، مصافحة، لأنني ساويت تلميذ البخاري، سويت تلميذ البخاري، فصار إذا ساويت تلميذ البخاري في العدد فهي مصافحة. واضح؟ كيف صارت مصافحة؟ قال لأن العادة أن التلميذين إذا تلاقيا تصافح، فأنت كأنك حين ساويت تلميذه كأنك صافحته، ما علموا أن عندنا تلاميذ يتلاقون ولا يسلم بعضهم على بعض، يتصافعون، يعني يقول ياسر يتصافعون بالعين بدل الحاء المهملة. نعم، لكن كلام ياسر مهم ويستر في الواقع. نعم، على كل حال حتى هو إن صفعكم علمونا. نعم، طيب، فهمنا الآن الأنواع أربعة في العلو والنسب، الأنواع أربعة في العلو والنسب، ما هي؟ موافقة، وبدل، مساواة، مصافحة. طيب، يقول مالك رحمه الله ويقابل العلو في أقسامه النزول. إذن النزول يقابل العلو، صحيح. لماذا؟ لأنه ما من شيء عال إلا يقابله نازل، لأن العلو والنزول متقابلان تقابلا إضافيا، والتقابل الإضافي هو الذي لا يعقل أحدهما بدون الآخر. مثلا أب وابن ما يعقل أحدهما بدون آخر، إذ لا أب إلا بابن ولا ابن إلا بأب، لا علو إلا بنزول ولا نزول إلا بعلو، قبل بعد مثل. إذن اجعل في النزول كما جعلت في العلو. يقول الظاهر نقف على هذا. نقرأ الشرح لأنه يسير. نعم.
طيب بالصلاح هذا
فيها إمام غير البخاري. إيه حنا مثلنا بالبخاري كتمثيل.
طيب إذا سافر
يعني مثلا لو روى الحديث من طريق الإمام أحمد من طريق الإمام أحمد وصار فيه علو ونزول صح.
سند آخر.
إيه.
وش ربطنا بالإمام
هذا؟ لأنه هو يروي الحديث من طريقين. يروي الحديث من طريق الإمام ويرويه من طريق آخر مستقل.
يعني
الرواة فيه ليسوا بأئمة. نقول هذا الرجل اللي رواه من طريق ليس فيها أئمة. لو عدل ورواه من طريق الإمام صار نازل. صار سنده نازلا لأن سيزيد الإمام.
ما ارتبط
لكن لو أنه رواه عدل عن السند الذي رواه عن الرسول متصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون الإمام ومرة يحدث به عن الإمام إذا حدث به عن الإمام لا بد في زيادة.
لكن هذا
يشترط
فيه
أن
يروي من الطريقين
مو شرط لكن لو رواه لصار نازل. الآن نبين لكم إذا رواه من طريق الإمام ولنجعله البخاري وإن شئتم نجعله أحمد أو النسائي أو غيره لكن نجعله البخاري لأجل نحدد الموضوع. إذا رواه من طريق البخاري سيكون السند حدثنا البخاري عن شيخه عن شيخ شيخه عن شيخ 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 عن الرابع عن الرسول عليه الصلاة والسلام كذا ولا لا؟ إذا عدل عن طريق البخاري وروى عن شيخ البخاري عن شيخ البخاري صار الحديث عالي ولا لا؟ صار عالي. وش نسمي هذه؟ لا ولا مساواة، موافقة لأنه وافق البخاري في شيخه. طيب رواه عن شخص غير شيخ البخاري عن شيخ شيخ البخاري نسمي بدلا، واللي بينه وبين الرسول الآن كالذي بين البخاري والرسول. فإن رواه عن طريق البخاري على نزل، إذا رواه عن طريق البخاري نزل لأنه يزيد عدد واحد. شف الآن الموافقة والبدل لا بد أن يشترك الراوي مع البخاري أو أي أحد من الأئمة مع المصنف، لا بد أن يشارك الراوي المصنف إما في شيخه أو شيخ شيخه. فإن شاركه في شيخه فهي موافقة أو في شيخ شيخه فهي بدل. طيب إذا روى الحديث من طريق آخر ما وافق المصنف ما وافقه أبدا، طريق مستقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين البخاري كما بين المصنف وبين الرسول نسمي هذه مستوى. وإن كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين تلميذ المصنف والرسول نسميها مصافحة. إذن في المصافحة لا بد أن يزيد سند الحديث السند الثاني لا بد أن يزيد على البخاري بواحد، لا بد أن يزيد بواحد ليكون مصافحا لتلميذه. أي مثل؟
ما فهمت اللي صار إنه من طريق
الثاني. نعم.
طريق ما هو من طريق
البخاري. نعم.
لا.
إلى النبي صلى الله عليه
وسلم.
طيب.
كيف يعني ربطنا بالإمام البخاري؟ لأن الإمام هو التصليح.
ما ربطناه.
قلنا يعني.
ما ربطناه.
لا بلش. سمينا.
ولا بلش. مثلا لنأخذ أنك أنت رويت عن الأخبار. عن عادل. عن عبد المنان عن خالد كل ذولا ما هم بأئمة غير أجواد. نعم محدث يقول لكنهم ليسوا أئمة يصير انشرع عنهم بعد وصل الإمام كذا. طيب الآن بينك وبين الرسول كم؟ أربع. واحد اثنين ثلاثة أربع. طيب نفس الحديث هذا اللي ترويه من هذا الطريق يرويه البخاري من طريق آخر مثلا عن سامي عن خالد عن ياسر عن علية فهمت ولا لا؟ الآن أنت ما وافقت البخاري لا في شيخه ولا في شيخ شيخه ولا شيء، لكنك ساويت البخاري في العدد بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العدد بينك وبين الرسول أربعة، والعدد بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم أربعة، تمام ولا لا؟ هذه نسميها مساواة. في أشكال الحين؟
نعم. ما نسميها مساواة؟ ما دام
إنه
طريق
مستقل، ما هي إيه؟ لأن سويت البخاري في العدد، يعني ليس البخاري أعلى مني في هذا الحديث، ولا أنا أعلى من البخاري.
مثل الحديث هذا رويت
هذا إيه؟ ورواها
لابن البخاري
زين، ورواها
النسائي، ورواها الترمذي.
وشو تجيب الأئمة ذا؟ لا أنا أقول كيف يعني؟ إحنا الآن مثل الحديث، يعني لا تظن أن البخاري إذا روى معناه كلا لين روى الحديث هذا، قد لا يرون.
لا أقول مثلا.
في حديث مفرد به البخاري.
أقول مثلا يعني أربعة أسانيد.
إيه.
كيف نقول هذا
وسواء؟ ما حدين إحنا بنقارن الآن بين مصنف وبين هذا الراوي، بين مصنف واحد منهم. وهذا الراوي مو كل المصنفين، فهمت الآن؟ أنتم الآن فاهمين ولا لا؟ فاهمين. طيب إذا قال قائل ما وجه كون هذا من باب العالي والنازل، ما دام أن الطريق بين المصنف اللي هو البخاري وبين الرسول أربعة وبين الرسول أربعة، أين العلو والنزول؟ نقول إحنا الآن في العلو والنزول النسبي، العلو والنزول. أنني لو عدلت عن طريق هذا الخاص وحدثت به من طريق البخاري، طريق البخاري ما حدثني سامي عن خالد، عن من اللي حدثني به؟ البخاري. إذن يكون السند نازل، يكون السند نازلا، لأني سأقول حدثني محمد إسماعيل عن سامي عن خالد عن ياسر عن علي، صح ولا لا؟ طيب إذا كم بينه وبين الرسول؟ خمس. صار هذا السند الآن صار نادي. طيب إن وافق البخاري في شيخ، يعني أنا ما رويت من طريق البخاري، رويت عن سامي مباشرة، وش يسمى هذا؟ موافق، يسمى موافق لأنني وافقت البخاري في شيخ. طيب إن حدثت عن شيبة عن خالد عن ياسر عن علي نسمي بدل، ليش؟ لأني وافقته في شيخ شيخ، فصار شيبة بدلا عن سامي، شيبة بدلا عن سامي، صح يا شيبة؟ نعم. طيب واضح زي. لو أنني حدثت بالحديث، يعني رويت الحديث عن طريق خمسة، عن فهد عن عادل عن عبد المنان عن خالد عن نصر، وش يسمى هذا؟ لا مصافحة، مصافحة، لأنني وافقت تلميذ البخاري المصنف، لأن تلميذ البخاري كم بينه وبين الرسول؟ خمس، البخاري والسند الأصل. أي إذن الآن أنا بيني وبين الرسول خمس، سيكون هذا من باب المصافحة، لأنني وافقت تلميذ المصنف في العدد، تمام الآن؟ طيب استثنى، قلنا هذا الصلاح ما نعلم كيف هذا اسمه، هذا اللي صلحوا عليه، عارفنا الصورة. أما كونه يسمو هذا مساواة وهذا بدل وهذا موافقة وهذا مصافحة، هذا شيء مصطلح عليه لا مشاحة بالاصطلاح. نعم. ها؟ أنت نعم. إيه نعم نعم. إيه. ما في غلط. إلا إذا جاءت رواة الأقران، يعني صار يروي عني واروي عنه، ولا الآن ما فيه، لأن هو يروي عن شيخه وشيخه شيخ لي، كل النبي نروي عن الشيخ، لكن ما في مصافحة ولا شيء، ما فيها شيء، ما فيها علو ونزول، الآن كلنا سواء. نعم لو فرض أنني نسيت الحديث وحدثني به زميل، فحينئذ يكون زاد السند عليه. نعم.
من فضلك اقلب الشريط.
فحينئذ يقوم زاد السن ذلك. نعم. إذا وافقنا البخاري في شيء. إيه؟ نعم. نعم. ما أدري يعني إذا وافقت البخاري فيما فوق الشيخ هل يجعل من هذا القسم أو يجعل من القسم الثاني الذي هو المساواة؟ ما أدري هو يجعل من باب إيه أقول ما أدري هل يجعلونه من باب المساواة أو يجعلونه من باب الموافقة؟ الدرس الثاني حفظ. خلاص إذا حفظ إن شاء الله الدرس الثاني حفظ.
هذه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه.
واضح. وهذا المؤلف رحمه الله بن حجر يتكلم عن نفسه، يقول لو روى الحديث رواه البخاري عن قتيبة عن مالك، يقول لو رويناه من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة كم زمان، لو رويناه من طريق السراج لكان بينه وبينه سبعة، فكان هذا الطريق أعلى من الطريق الأول طريق البخاري. نعم. ها؟ ما علو الإسناد عن الإسناد إليه؟ إلى البخاري. يعني ما علو الإسناد اللي عن طريق ابن سويه السراج أبي العباس السراج عن البخاري.
وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى
القعنبي
إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
صحيح. يعني آخر ما يعبرون الموافقة والبدل إذا كان هناك علو، وإلا فقد يكون نوافقه بدون علو. افرض انه رواه عن ابي العباس الدراس وبينه وبين شيخ البخاري ثمانية الذي هو قتيبة، فهنا ليس فيه علو ومع ذلك فيه موافقة، لكن أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو، وإلا فقد تقع الموافقة بدون علو ويقع البدل بدون علو. واضح لكم هذا يا جماعة؟ طيب، شيخ البخاري في هذا الحديث مثلا من؟ لا لا لا، الأول روى البخاري عن قتيبة عن مالك، كذا هذا شيخ البخاري. ربما يقول لو رويناهما من طريق البخاري كان بينه وبينه ثمانية، ربما نروي بإسناد إلى قتيبة بن سعيد ويكون بينه وبينه سبعة، يكون علو بينه وبينه ثمانية. هل فيه علو الآن؟ لا، لأننا لو رويناه من طريق البخاري صار ثمانية، ولو رويناه من طريق غيره صار ثمانية، فلا علو. لكن يقول ابن حجر أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو. هنا
وفيه العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه
بإسناد آخر تقديم تأخير. فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، فتساوى النسائي من حديث فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص.
نعم. طيب، هنا لو رويناه من طريق النسائي لا على السند ولا لا؟ والأولى نزل أمه بالبخاري النسائي، لو رويناه من طريق النسائي نزل السند ولا لا؟ كم يكون بينه وبين الرسول؟ 12 نعم. فإذا رويناه من الطريق الآخر ساوينا النسائي، وصار بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي استواء ما يسميه ذلك المصنف على الوجه المصروف أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائية فكأننا صافحناه.
طيب، إذن المصافحة يكون السند أنزل من سند النسائي ولا؟ لأن سوينا من تلميذ المصنف. فمثلا إذا كان بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحد عشر نفسا، ورويناه بسند بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اثنا عشر نفسا، نسمي هذه مصافحة لأننا ساوينا تلميذ المصنف. طيب، ها نقل الشرح.
ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع النزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن
هو الواقع أن المقابلة بين العلو والنزول بينهما تقابل متضايفين، لأنهما من عالي إلا يقابلهما. فالعلو نسبي والنزول نسبي، في العلو في النزول مصافحة، وفيها أيضا بدل المساواة في موافقة. هنا أي في من يرى إن العلو قد يقع غير تابع النزول، بمعنى أنه كلما قل العدد بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فهو عالي وإن لم يقابل بنازل، والصحيح أنه لا بد أن يقابل بنازل وإلا فلا علو.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى
طيب إذن رواية الأقران رواية التلميذ عن تلميذ مثل مشارك له في السن، ولا يلزم يكون سنهما سواء، لو اختلفا بسنة أو سنتين لا يضر. أو في اللقي بمعنى أنهما كانا تلميذين لهذا الشيخ، فإذا روى أحدهما عن الآخر فهو من باب رواية الأقران. وإن روى كل واحد عن أخيه فسيأتي له تسمية أخرى. نعم.
وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران، وليس كل أقران مدبجا. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصائغ
طيب الآن يعني هل رواية الأقران يمكن أن يكون فيها علو ونزول؟ يمكن أروي هذا الحديث عن شيخي وأرويه عن زميلي عن شيخي، صار في علو ولا؟ إن رويته عن زميلي عن شيخي صار نازل، وإن رويته عن شيخي مباشرة صار عالي. ولهذا جاء به المؤلف بعد ذكر العلو والنزول. طيب رواية الأقران هل يحتاج إليه الإنسان ولا لا؟ نعم يحتاج إليه، أحيانا ينسى هذا التلميذ الحديث فكان يحدث به عن شيخه ثم ينسى، ويكون زميله أحفظ منه لم ينسى فيرويه عن زميله، وأحيانا كل واحد منهما ينسى، يمكن هذا، فيروي هذا عن زميله والآخر عن زميله، سواء في حديثين أو في حديث واحد. لاحظ يا أخي، إذا كان في حديثين فلا إشكال، يعني نكون إحنا أخذنا عن شيخنا 10 حديث نسيت أنا واحدا فكنت أحدث به عنك عن شيخ، وأنت نسيت الثاني فكنت تحدث به عني عن شيخ، هذا ما في إشكال. لكن يمكن يقع في حديث واحد، يمكن هذا، يمكن أنساه فآتي إليك وأقول حدثني ما سمعت عن شيخ فتحدثني فأحدث به عنك، ثم تنساه أنت وأذكره أنا عن شيخ، يمكن طيب فتأتي فأحدثك عن شيخ، وربما أكون باقيا على نسان عن شيخي فأقول فتقول أنت حدثني فلان عن نفسه عن شيخي وتسوق السن. نعم هذا واقع هنا، هذا من حدث ونسي يحدث بالشيء ثم ينسى ثم يقول حدثني فلان عني ويسوق السن، لأن هذه أمانة. والإنسان أنتم الآن أحيانا تذكرون الشيء وأحيانا تنسونه ثم تذكرونه بعد نسيانه هنا. ها نعم إيه ربما تأتينا سيذكر أحدهم الآخر. ها عجيب. لا أنا عندي عن هذه وسائل.
والتثبيت مأخوذ من ديبا جثي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. وإن روى الراوي عنه
هنا يعني قبل المؤلف أن الإنسان إذا روى الشيخ إذا روى عن تلميذه ليس من رواية الأقران ولا من روايات المدبج بل هي من رواية الأكابر عن الأصاغر، وعلل ذلك بأن التدويج مأخوذ من ديباجته الوجه وهما شقاه. نعم، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجوء فيه هذا، فلا يجوء فيه أي في رواية الشيخ عن تلميذه هذا أي التدبير. نعم،
وإن روى الراوي عن من هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، ومنهم
واضح له واضح ورخنك على الأول. طيب، يقول مالك رحمه الله وإن روى عن من هو دونه فالأكابر عن الأصاغر، إن روى راو عن شخص دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار. في السن روى من له 50 سنة عن من له 30 سنة، هذه رواية أكابر عن الأصاغر. أو في اللقي روى تلميذ قد عاصر الشيخ منذ 20 سنة عن تلميذ ليس له مع هذا الشيخ إلا سنتان، هذا دونه في إيش؟ في اللغة. نسمي هذه الرواية أكابر عن أصاغر. أو في المقدار روى رجل حافظ إمام في الحديث عن شخص دونه ولو كان أكبر منه سنا فيسمى هذا رواية أكابر عن الأصاغر. فصار الكبر إما في السن أو في اللقي أو في المقدار. فإذا روى شخص أكبر في أحد هذه الأمور الثلاثة سميت رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه من رواية الأكابر عن الأصاغر وهو أخص من عموم الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء، أن الإنسان يروي عن ابنه، نقول هذه رواية أكابر عن أصاغر وهي أخص من عموم رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأكابر عن الأصاغر على سبيل العموم يمكن عم يروي عن ابن أخيه، خال يروي عن ابن أخته، نعم رجل كبير السن يروي عن إنسان أجنبي لكن دونه في السن، أما هذه خاصة رواية الآباء عن الأبناء. وأهل العلم بالحديث ولا سيما في المصطلح لهم عناية في هذا الأمر كعناية الفرضيين في مسائل علم الفرائض، حيث يأتون بتفريعات من الأمثلة كثيرة وربما تكون نادرة أو لا توجد. نعم، قد يمثلون بعشرين جدة، وين عشرين جدة؟ وين نلقاها؟ نعم، هذا كيف؟ يعني العلماء في فن تجدهم يحرصون على تكثيره. فأهل العلم الحديث وأسيما في كفة الرجال يعتنون بهذه الأمور، يشوفون من روى عن ابنه جيد الحديث، هذا رواه فلان عن ابنه، ثم إذا مر بهم أيضا حديث آخر أضافوه إليه، ثم خرج كتاب مجلد فيه رواية الآباء عن الأبناء. نعم، كذلك الشيخ عن تلميذه، الشيخ عن تلميذه يقول من رواية أين هو أخص ولا من العموم؟ الشيخ عن تلميذه هذا فيه خصوصية، فيه خصوصية. نعم نعم. طيب، يقول وفي عكسه كثرة، عكسه يعني رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا كثير لأن هذا هو الأصل، الأصل أن يروي الصغير عن من فوقه في السن أو اللقي أو النقطة. نعم. لا هذا بحث فائدة معرفته لئلا يظن الظان أن السند منقلب، لئلا يظن الظان إذا ساق الراوي الحديث ووجد فيه رواية الأب عن ابنه والشغل أنه منقل، لأن الأصل رواية الصغير عن الكبير، فإذا جاء الحديث برواية الكبير عن الصغير فإن من يقرأ هذا السند يظن أنه منقلب على الراوي، ومعلوف أن الانقلاب قدح في حفظ الراوي سواء على كلمة أو في لا علو صفة رواية الأكابر عن الصاغر الأكابر ما في علو العكس هذا نزول إيه أسفل إذا لم تستأكد. نعم لا هذا مثال مو بلازم على هذا السؤال هنا. نعم. يمكن هذا باعتبار الأصل. أقول باعتبار الأصل. والأحسن في مثل هذا أن يقول في نفس التي تلقاها من تلميذه حدثني بهذه الكلمة، مثل ما يقول مسلم رحمه الله. مسلم إذا ساق الحديث وجاب اختلاف الرواة يقول حدثني فلان بمثل حديثه غير أنه زاد كذا أو غير أنه لم يقل كذا. فالأولى أن يقول إذا ساق الحديث بالسند أن يقول حدثني بقوله كذا وكذا فلان. نعم.
الصحابة عن
نعم. يصير. إيه ابن عباس كثير ما روى عن سبيه.
ما يصير
هذا؟ لا روى عن السابعين عن الصحابة. يروي عن التابعين عن الصحابة. نعم. وهذا اي حمد. نعم. ها؟ صحيح. نعم. ولكن المدبر ان يروي القرين عن قرينه والثاني عنه ايضا. وما روى كل قرين عن اخيه مدبر. يعني يروي كل واحد من القرينين عن الثاني. فإن روى أحدهما عن الثاني دون الآخر فهذا أخران. طيب ما يخالف أنت الأمين لجنبك ها سعود بن ها طيب جنبك سعود هذا قرين لك لأنكم اشتركتما في التلمذة على ناصر هو الشيخ. نعم. وأنتما تلميذان إذا رويت أنت عن سعود فقط فهذه رواية أقران، أو روى سعود عنك فقط فهذه رواية أقران. ففهمت؟ فإن رويت أنت عن سعود وسعود هو عنك أيضا سمي هذا مدبجا حديث واحد أو متعدد كل واحد لا لا مضر كل حالة الكلام بس ان هذا مدبج وهذا اقران كل مدبج اقران لان المدبج لابد يروي قرين عن قرين من الجانبين والاقران لا ما هو لازم يروي. نعم ها كيف اذا انا خصصنا بالصحابي عن الثالث اذا كنا رواه الاكابر عن الصحابه يشمل كل من كان اكبر المقدار أو اللقي أو السنة لكن إذا كان صحابي عن تابع فهذا أخص من العموم. يعني عبارة مثلا الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين هذه مثل أنواع كأنها أنواع من جنس نصار لا يظن انقلاب السند. نعم نعم. من القارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنهم روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن أبيه.
على كل حال هذه فائدة لا بأس، لكن فائدة اللي احنا ذكرنا أبلغ وأنظر في باب المصطلح. نعم.
فقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأخرج جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما. فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحقق وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور وجدت عليه تراجم كثيرة جدا
هذه هو موجود هذا الليل بن حجر. ها؟ نعم لا ما سمع، لكن ما أدري هو موجود ولا لا، لأنه يفيد. وأشهر ما في ذلك حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والأول ترجمة الأولى الصحيح أنها صحيحة، صحيح أنها صحيحة وليست منقطعة كما قيل به، وليست أصح الأسانيد كما قيل به، لأن بعض العلماء قال إنه إذا صح السند إلى عمر فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن نافع عن ابن عمر هذا أصح الأسانيد، حتى كان يسمى السلسلة الذهبية. نعم. لكن الصحيح أنه أن حديثه حسن صحيح، ولكن لا يبلغ أن يكون أصح الأسانيد، وليس بضعيف كما قيل به، لكن ينظر السند ما بين راويه عمر ابن شعيب، هذا هو الذي قد يكون فيه بلايا. نعم.
وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء في 14.
وقد ذكر كثير من المحدثين ومنهم أيضا البخاري كما أظن أن أهل الحديث متفقون على الاحتجاج بهذه الترجمة، أي برواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيرها أيضا ذكروا هذا. لا بهز دون عم شعيب ما نعرف ولا نكتب. إيه ما عاد غمير على 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 الراوي عن أبيه عن جده، أي جد أبيه، هذا إذا عاد على أب الراوي، أو عن جده عن جد الراوي. طيب إذا قلنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه ما في إشكال إن الضمير يعود على من؟ على عمر، الأب هو شعيب، الضمير يعود على عمر بن شعيب عن أبيه. طيب بقينا عاد عن جده، هل هو جد عمر وهو محمد بن عبد الله بن عمر، أو هو جد شعيب عبد الله بن عمر؟ إيه المهم هذا معنى كلامه، إذا كان يعود على الجد، على جد الأب، فمعناه أن بينه وبين الأب وبين الأب واحد. فإن ثبت أن الأب أدرك جده وسمع منه فالحديث متصل، وإن لم يثبت فالحديث منقطع، واضح؟ أما إذا كان عن جده، أي عن جد عمر، فإن جد عمر هو أبو شعيب، وإدراك شعيب لأبيه ليس بغريب، فلا يحكم بالانقطاع. لكن يبقى إذا كان المراد جد عمر، يبقى بين عمر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، فيكون مرسلا بهذا الاعتبار. لكن الصحيح عند المحققين أن المراد به جد شعيب، وأن شعيبا أدرك جده وسمع منه. نعم.
وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موته.
هذا غريب، أربعة عشر أب كلهم يروي بعضهم عن بعض، سبحان الله. هذا كلهم فيهم خير، ولا بد من متتبعين، ولا بد من متتبعين. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن آباء بأربعة عشر أب، اي نعم، وراثة الرواية كما يكون في وراثة العلم. شوف العلماء في القرون الوسطى تجد الابن وأباه وجده وأبا جده وأبا جده كلهم علماء. اي نعم.
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع
السلفي
وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس الخمسمائة. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبقه أبا القاسم عبد الرحمن بن
مكي،
سبقه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حد
ورحيم. الآن هذا السلفي سمع من شيخه، فكان شيخه تلميذا له في هذا السماع، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. مات الشيخ على رأس 500 سنة، مات على رأس 500 سنة. ثم إن سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، سبطه يعني ابن بنته، سمع منه أي من السلف. ومات السبط سنة 650، صار بين موت التلميذين 150. قال شلون هذا؟ ما يصير، كيف يكون تلاميذه بينما في الأول والثاني 150 سنة؟ إذن فتلميذه الثاني لم يسمع منه، لأنه ما يمكن، يعني نادر أنه يعمر الإنسان 150 سنة، مع أنه هنا ما عمر 150 سنة، لأن الأول مات على 500، ثم ولد بعد زمن سبط للسلف بعد زمن، وليكن بعد 60 سنة مثلا، وسمع من جده السلفي ثم تأخر موته. ممكن هذا؟ قد يكون 90 سنة أو 80 سنة، اللي هو الأخير. هذا يسمى السابق واللاحق، يسمى السابق واللاحق. فإذا قال قائل كيف يكون تلميذ السلفي كيف يكون تلميذ السلفي أحدهما مات سنة 500 والثاني سنة 650، متى مات السلفي؟ هو الواقع بينهم، لكن عند الفهم يقول عادة إن السلفي يموت قبل 500، لأن العادة إن الشيخ يموت قبل التلميذ الغالب، فحينئذ نبقى في حيرة كيف هذا التلميذ مات 500، يكون الشيخ مات سنة 450، بينه وبين موت تلميذه 200 سنة الأخير، يعني التلميذ الأخير 200 سنة، فهذا فيه انقطاع. فإذا عرفنا أن هذا من باب السابق واللاحق، والغالب أن باب السابق واللاحق لا بد فيه من رواية الأكابر عن الأصاغر ليتقدم موت التلميذ الأول، واضح؟ يقول هذا أكثر ما وقع عليه أن يكون بين التلميذين 150 سنة. إيه؟
ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300.
وغالب كم بينه؟ حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. أقل من الأول، أقل من السلف، السلف 150 وهذا أقل. يعني كيف تعرف؟ أسقط من 390 سنة 93، أسقط من 393 56 و200، كم يبقى؟ 137. أي نعم.
وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك هذه المدة، والله الموفق.
واضح؟ طيب من فائدة من معرفة هذا الفن؟ حتى لا يتوهم الانقطاع، لأن لا يقال كيف هذا يحدث عن هذا الشيخ وتلميذ هذا الشيخ مات قبله 150 سنة. إذن هذا المحدث الأخير اللي مات أخيرا حديثه عن شيخه إيش؟ لا، منقطع، منقطع، حتى أعلم أنه من باب السابق واللاحق. فإذا عرفت أنه من باب السابق واللاحق قلنا الحديث متصل. كيف بين موت تلميذه وتلميذه 150 سنة؟ يقول نعم، هذا من باب السابق واللاحق، لأن التلميذ الأول كان كبير السن، كان كبير السن ثم مات، وبقي شيخه الذي حدثه زمانا ثم حدث بعد هذه المدة، حدث إنسانا وتأخر موت هذا الإنسان. هل يتصور أكثر من 150 سنة؟ إيه نعم، يتصور. ولنفرض أن هذا الشيخ حدث هذا الذي مات سنة 500، لنفرض أن عمره إذاك 15 سنة، وعمر حتى بلغ 100 سنة بين موته وموت تلميذه 85 سنة، وحدث في آخر حياته شخصا عمر 100 سنة، صار بين موت الاثنين 185 سنة. واضح؟ أيه. وإن بعد إن أخذت التعمير الكثير كما يذكر أن بعض المخضرمين عاش 160 سنة، وبعضهم يقول أن سلمان الفارسي عاش أكثر من 300 سنة، وإن كان هذا ضعيف، لكن على كل حال إن هذا يعني ينبغي لطالب العلم معرفته حتى لا يظن الانقطاع بين التلميذ الثاني وبين من؟ لا لا، الأول ما حدث عن التلميذ، بين التلميذ الثاني وشيخه. كيف جاء توهم الانقطاع؟ لأن تلميذ هذا الشيخ مات بزمن كثير قبل موت الثاني، فيقال كيف هذا الرجل يحدث شخصين بين موتهما 150 سنة؟ هذا بعيد، هذا لابد فيه انقطاع. نعم.
ويروى الراوي عن اثنين متفقي الاسم او مع اسم الاب أو مع الجد أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كلا منهما، فإن كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى
أحمد
أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد ذلك
إذن إذا روى عن اثنين متفقي الاسم فقال حدثني محمد، ولم ينسبه إلى أبيه ولا إلى قبيلته، وله شيخان بهذا الاسم فهنا إذا كان كل منهما ثقة فلا يضر، قل لا لا يضر، لكن المشكل إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكمه. فنقول إذا كان كل منهما ثقة فلا يضر. اتفقا في اسم الاسم واسم الأب مثل قال حدثني محمد بن عبد الله، وله شيخان بهذا الاسم، في الاسم واسم الأب واسم الوطن، حدثني محمد بن عبد الله الكوف، وقال أيضا حدثني محمد بن عبد الله الكوف، وكان كل منهما ثقة فلا يضر. نعم. أما إذا حصل الاتفاق في الاسم مع الاختلاف اسم الأب وذكر الراوي اسم الأب فلا اختلاف فلا اتفاق ولا اشتباه. تقول حدثني محمد بن علي حدثني محمد بن عبد الله، هذا ما فيه اشتباه ولا لا؟ إيه نعم. 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 وهي يعني يظن فيها تحريف يعني، لكن إذا قال حدثنا ما يجي هذا. إذا قال عن فلان ربما، لكن إذا قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، نعم ما يجيء هذا. نعم. نعم. لا لا، قد علم أن له شيخان بهذا الاسم، يعني معلوم أن أصر أن له شيخين بهذا الاسم، ولهذا قال المؤلف وإن روى عن اثنين يعني معروف أنه يروى عن هذين الاثنين متفق إلى الاسم أو مع اسم الأب أو الجد أو القبيلة مثلا، خلاص اللي جرت عادة أن ينسب إلى أبيه معناها حصل كريم. نعم. يبيجين إن شاء الله إذا كان أحدهم ضعيفا فيتوقف حتى يتبين المهمل، يتوقف فيه حتى يتبين. نعم. إيش؟
وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المرضي عنه، بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب.
هذا صحيح كما قال المؤلف، إذا لم يتبين المهمل فالإشكال شديد، لأن المسألة هنا مفروضة بماذا؟ بما إذا لم يكن أحدهما ثقة، لأنهما إذا كان ثقة فلا يضر من حيث صحة الحديث، لكن المشكل إذا كان أحدهما ثقة فهنا لا بد أن نطلع من هذا المبهم؟ فبأي طريق نشوف اختصار هذا الشيخ المبهم، إما بالتلاميذ وإما بالمشايخ. فمثلا لو فرضنا أن محمد الضعيف له تلاميذ وقال الراوي عنه حدثني فلان ومعي فلان، يتبين ولا ما يتبين؟ إذا كان هذا الذي معه من تلاميذ الضعيف، عرفنا أن فلانا الضعيف هو الذي حدثه. كذلك إذا كان الشيخ هذا المبهم معروف أنه شيخ للضعيف منهما، فإننا نعرف أن هذا هو الضعيف فنبذ الحديث.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9274.